بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة، إلى أن قال: السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في النوع السابع من أنواع الخيار، وهو الخيار الثابت لأجل اختلاف المتبايعين. والأصل في بيوع المسلمين أن تكون على السماحة والصدق والوفاء، هذه ثلاثة أصول في بيوع المسلمين: على السماحة، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وعلى الصدق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. قال صلى الله عليه وسلم للعداء بن خالد: بيع المسلم للمسلم. والأصل الثالث الوفاء: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومع ذلك قد يطرأ الخلاف بين المتعاقدين، وهذا الخلاف محله الخلاف في الثمن أو في المثمن أو في صيغة العقد. هذه أصول ما قد يقع فيه الاختلاف على سبيل الإجمال، وعند التفصيل ما يختلف فيه البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر أمور كثيرة يمكن إجمالها في تسعة أمور ترجع إلى الثلاثة التي ذكرنا، منها ما يرجع إلى الثمن، ومنها ما يرجع إلى المثمن، ومنها ما يرجع إلى ما يقترن بصيغة العقد من شروط ونحوها. فأما ما يرجع إلى الثمن فقد يختلفان في قدره أو في صفته أو في جنسه، وما يرجع إلى المثمن المبيع قد يختلفان في عينه، وقد يختلفان في قدره، وقد يختلفان في صفته. وأما ما يرجع إلى العقد فقد يختلفان في الأجل، قد يختلفان في شرط صحيح أو في شرط فاسد، ويمكن أن يزاد أمر عاشر، وهو أن يتنازع في الاستلام والتسليم. وهذه المواضع العشر سيأتي عليها المصنف رحمه الله. وعند اختلافهما لا يخرجان عن إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يصدق أحدهما الآخر ويرضى بقوله فيرتفع الخلاف، والحالة الثانية أن لا يصدق أحدهما الآخر، ففي هذه الحالة لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون لأحدهما بينة تشهد له بصحة قوله، فهذا يقضى له ويرتفع الخلاف. الحالة الثانية أن لا يكون لأحدهما بينة، والثالثة أن يكون لكل منهما بينة فتتعارض البينتان، ففي هاتين الحالتين ألا يكون لأحدهما بينة أو لكل منهما بينة وتعارضتا، فهنا يترافعان إلى القاضي، والقاضي يختلف حكمه باختلاف صور الخلاف التي أشرنا إليها سابقا. لكن قضاءه لا يخرج عن إحدى ثلاث: إما أن يتحالف ولهما فسخ البيع، يرجع صاحب السلعة بسلعته وصاحب الثمن بثمنه ويفسخ البيع يفسخ، وإما أن يحكم القاضي بأن القول قول المشتري فيلزم البائع ببينة، وإلا حلف المشتري ومضى قوله. الحالة الثالثة أن يحكم بأن القول قول البائع فيطالب المشتري بالبينة، وإلا حلف البائع ومضى قوله. وكل هذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، لكن حتى تتصوروا هذا الاختلاف بين المتعاقدين، أن يختلف في قدر الثمن، فيقول البائع بعتك بمئة، ويقول المشتري وإنما اشتريت بثمانين. هذا يقع كثيرا عند الحساب، خاصة إذا ما ناوله النقد حالا، قال انتظر حتى آتي بالمال، بالتفرق يجب البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فيأتي لينقده الثمن فيقول لا أنا بعتك بمئة، فيقول لا أنا اشتريت بثمانين، فيقع بينهم التنازع. إن كان هناك بينة لأحدهما وهما شاهدا عدل يشهدان للبائع أو يشهدان المشتري، فيحكم لصاحب بينة. إذا لم يكن هناك بينة فإما أن يصدق أحدهما الآخر ويتراضيان ويمضي البيع، فيقول البائع هات الثمانين وأمري إلى الله، أو يقول المشتري خذ المياه وأمري إلى الله. والحالة الثالثة أن يبقى النزاع فيترافعان، فإذا ترافع إلى القاضي وليس لأحدهما بينة فإنه سيحكم القاضي في هذه الصورة مثلا بالتحالف، فيقول للبائع احلف على أمرين: أنك ما بعته بكذا، وأنك لا تبيعه إلا بكذا. ثم يقول المشتري احلف أنك اشتريت على أن الثمن 80 وأنك لم تشتري بالمئة، يحلف على النفي والإثبات. فإذا حلف كان لهما الخيار بعد التحالف، يفسخان العقد أو يبقيانه على ما يتراضيان عليه، فالفسخ لا يكون بمجرد النزاع. هذا مثال للصور التي ستأتي، وتفصيلها على وفق ما ذكرنا. قال رحمه الله:
فإذا اختلف هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن.
هذا الصورة الأولى، أن يقع الخلاف في قدر الثمن. قال: السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة، في الجملة يعني في الغالب، وليس في كل اختلاف المتبايعين يكون الحكم على ما سيأتي. بعض الخلافات بين المتبايعين لا ينظر إليها، يعني كان نقده الثمن واستلم السلعة ومضى وتفرق، ثم يأتي بعد أيام يقول لا أنت ليس هناك عيب ولا غرر ولا تدليس، وإنما يقول لا رد لي السلعة وخذ ثمنك. هذا اختلاف لكن لا ينظر إليه، لأن العقد لزم. فقوله في الجملة يعني في الغالب، وأما إذا عبروا بالجملة فهي تعم. هذا فرق في الاستعمال اللغوي، إذا قالوا في الجملة فهذا في الغالب، بالجملة يعني يعم الجميع، لأن في ظرفية والظرف يحوي المظروف أعم من المظروف. فإذا اختلف هما يعني العاقدين أو ورثتهما، اختلف الورثة يعني يقع الخلاف بين الورثة قد يتأخر تسليم المبيع إلى أن يموت أحد العاقدين أو يموت، وإذا مات أو مات أحدهما فإما أن يكون الموت بعد الحلف بعد التحالف الذي سيأتي أو يكون قبله. فإذا كان بعد الحلف فلا إشكال، تم الحلف من العاقدين أنفسهما، وإما أن يكون قبل أن يتحالف فالورثة يحلفون، يحلف ورثة هذا ويحلف ورثة هذا، يحلفون كيف؟ على البت واليقين والقطع، لا يمكن هذا إلا في حالة واحدة، أن يكون الورثة شهدوا الصفقة. فإذا شهدوا الصفقة يحلفون على البت، يحلف هذا أن أبي اشترى بثمنه، ويحلف هذا أن أباه باع بمئة، وإذا لم يشهد فإنهما يحلف على الظن، والحلف على الظن مقبول عند القاضي لرفع النزاع. ولذا ثبت الحلف على غلبة الظن في القسامة، قال تبرئكم يهود تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، مع أنهم لم يروا القاتل مع ذلك أذن لهم في اليمين. فإذا تعذر البت يحلفون هنا على غلبة الظن. هما أو ورثتهما أو اختلفا هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر، فالحكم سواء. موضع الخلاف الأول من العشر الصور اللي ذكرنا قدر الثمن، قدر الثمن. قال بأن قال
بائع بعتكه بمئة وقال مشتر بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بينتاهما تحالفا.
لا بينة لهما مفهومه إذا كان لأحدهما بينة سيقضى به، أو لا لهما بينتان لكنهما ليستا بمتعارضتين، إحداهما أقوى من الأخرى يقضى لصاحب البينة القوية. في هذه الحالة التي ذكرها رحمه الله قال تحالفا، البائع يقول بعتك الجوال بألف، المشتري لا، قال اشتريته بثمانمائة، نصدق من؟ قال بعتك الشاة بألف، قال اشتريتها بثمانمائة، تريد الثمانمائة أو لا؟ ففي هذه الحالة التي إذا اختلف فيها في قدر الثمن انظر لدقة الفقهاء، قالوا ننظر هل السلعة باقية أو تالفة؟ قال اشتريت هذا الجوال منك بثمانمائة، قال البائع بل بعتك إياه بألف، سلم ألف، واختلف الجوال موجود قائم، اشترى منه شاه ومضى وذبح الشاه وأكلها، جاء يسدده قال بعتك الشاه بألف، قال لا اشتريتها بثمانمائة، الشاه تلفت، لا يمكن الآن رد الشاه، ما هو الحكم الحالتين؟ السلعة قائمة والسلعة تالفة. قال بأن قال بائع بعتك بمئة وقال مشتر بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بيناتهما تحالفا. ما هو الدليل؟ ما معنى التحالف؟ التحالف تفاعل، يعني يحلف هذا ويحلف هذا، من يبدأ سيأتي بحثه. ما هو دليل التحالف؟ دليله الإجماع، اتفاق في هذه الصورة بين الفقهاء أنه يقع التحالف. هم يستندون لا يصدق أحدهم على الآخر لأن كل منهما منكر وكل منهما مدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أقوام دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، وهنا لا بينة، أو هناك بينة لكن تعارضت بينة. يستندون لحديث يروى عند سعيد بن منصور في سننه وعند ابن ماجه على اختلاف في لفظه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول قول صاحب السلعة أو يترادان، يعني القول قول البائع أو يترادان. هنا المصنف قال يتحالفان مباشرة لأنه جاء في بعض الألفاظ عدم قوله فالقول قول البائع، بل قال يترادان. التراد المجرد لا يمكن إلا ببينة أو بيمين، وهذا الذي جعل الفقهاء يقولون حتى يرتفع النزاع يحلف هذا ويحلف هذا. فإذا كانت السلعة قائمة فباتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله أنهما يتحالفان. روي عن مالك رحمه الله أنه قال القول في هذه الحالة قول المشتري، قول المشتري لأنه غارم والبائع يدعي الزيادة، والأصل عدم الزيادة، البائع يقول 100 والمشتري يقول 80، فال80 مجمع عليها أصل، ما زاد مشكوك فيه، فاليقين لا يزال بالشك، نبقى على 80، مدعي الزائد هو الذي يطالبه بالبينة. وحكي عن أحمد رحمه الله العكس، قال نجعل القول قول البائع ونطالب المشتري بالبينة للحديث، للفظ الحديث، لأنه قال فالقول قول البائع أو قول صاحب السلعة. لكن يمكن أن يجاب عن هذا كما قال الموفق رحمه الله أنه القول قول البائع إذا رضي المشتري، إذا رضي المشتري بقول البائع فالقول قوله. على كل حال حتى لا تتشتت عليكم المسألة، نبقى على كلام المصنف، يتحالفان، يتحالفان، نعم.
ولو كانت السلعة تالفة،
ولو هنا إشارة إلى الحالتين، فالسلعة إما أن تكون باقية فبالاتفاق أنهما يتحالفان، ولو هناك خلاف في المذهب وفي غيره، في المذهب وفي غيره، ففي رواية في المذهب أنها إذا كانت السلعة تالفة فالقول قول المشتري، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه لحديث ابن مسعود الذي تقدم، جاء في بعض ألفاظه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة يتردان، لفظ السلعة قائمة هذه احتج بها أبو حنيفة، لم يحتج بها أحمد، قال لم يرويها إلا يزيد بن هارون أبو خالد رحمه الله وتفرد بها وهي ضعيفة ليست بثابتة. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث كله ليس بثابت مع اتفاقهم على الأخذ به في الجملة، ولذلك المسألة محل بحث. ولو كانت السلعة تالفة فإنهما يتحالفان، نعم. كيفية التحالف؟
فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا.
إذن كيفية التحالف، يحلف البائع أولا، ظاهره الوجوب، يجب أن يحلف البائع أولا. لماذا يحلف أولا؟ قالوا لأن جانبه أقوى، لأن جانبه أقوى. أبو حنيفة قال لا، نبدأ بالمشتري لأنه منكر، ينكر الزيادة، يقول أنا أقول إنها 80. ما اختار المصنف، قالوا البائع هو صاحب يد على السلعة، ولأن في الحديث الذي نستأنس به جميعا فالقول قول البائع، فيبدأ هو بالحلف. إذا أتى يحلف فيحلف على صيغتين، ما بعته بنفي ثم بإثبات وإنما بعته، ما بعته يقول البائع والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، ثم يعقبه المشتري والله ما اشتريته ينفي ب100 وإنما اشتريته ب80. إذا رفض الحلف يصرفهما القاضي، يتراضيان أو ينهيان النزاع، لا يمكن أن يقضي بينهما إلا بهذا. إذا نكل أحدهما، حلف البائع ثم نكل الآخر، يقضى عليه بالنكر، يقول أنت رفضت أن تحلف، إذن الذي حلف هو المصدق. حلف البائع ثم قيل للمشتري احلف، قال لا أستطيع أن أحلف، أو هو صدقته غلب على ظن أنه صادق، نقول ادفع 100، إذن ادفع 100. إذا رفض البائع أن يحلف وحلف المشتري نقول ارضي البائع ب80 ويرتفع النزاع. القضاء بالنكول قضى به عثمان رضي الله عنه على ابن عمر في نزاع بين عمر وآخر، قال لابن عمر احلف، قال لا أحلف، فقضى للمدعي عليه بالنكول، وهي مسألة مشهورة في الخلاف بين الفقهاء، نعم.
وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين،
وعلى هذا لو قدم الإثبات لا يعتد به في كلام الأصحاب رحمه الله. يعني ينفي كلام صاحبه ثم يثبت كلامه. لماذا يقدم النفي؟ قالوا لأن الأصل في اليمين أنها للنفي، الأصل لأن المدعي لا يحلف، المدعى عليه دائما هو الذي، وإنما اليمين على المدعى عليه هو الذي يحلف ينفي، يقول والله ليس له عندي شيء، يدعي عليه أقرضته 10,000. المدعي لا يعطى بدعوة، فالغالب أن اليمين الذي يتوجه إليه هو الذي ينفي، فلذلك قدمه هنا. نعم.
ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر،
انتهى التحالف لكل منهما دون حكم حاكم، لقوله في الحديث يترادان، يرد هذا السلعة ويرد هذا الثمن. الشافعي رحمه الله قال لا يفسخ إلا بحكم حاكم، لأن الأصل صحة العقد وبقاؤه، وهو أشبه بنكاح المرأة إذا زوجها وليان، لا يفسخه إلا حاكم. والصواب أنهما يتردان بأنفسهما إذا لم يترافعا، حصل النزاع بينهما وتحالفاهما دون أن يرتفع القاضي، لهما الفسخ لكل منهما أن يفسخ، كما أن للمشتري أن يرد بالعيب، وللبائع أيضا أن يرد بالعيب إذا وجد عيبا في الثمن. ولكل، يعني يباح لكل منهما، ولا يقع الفسخ بمجرد التحالف، بعد أن يتحالف يسأل كل منهما الآخر نفسخ البيع، فإذا قال أنا أفسخ البيع اخترت فسخ البيع، إذا اختار أحدهم أفسخ. نعم. ولو لم يرضى الآخر.
وكذا إجارة.
أما إذا لم يرضى أحدهما إذا رضي أحدهما بقول الآخر فكما قلنا. نعم.
وكذا إجارة.
وكذا الإجارة، وكذا الإجارة إذا اختلف في قدر الأجرة، قال أجرتك الشقة 10,000، قال لا إنما استأجرتها 8، وليس لأحدهما بينة أو لهما بينتان متعارضتان ولم يرضى أحدهما بقول آخر، يقول المؤجر والله ما أجرتك 8 وإنما أجرتك 10، ويقول المستأجر والله ما استأجرت 10 وإنما استأجرت 8، ثم لهما خيار فسخ الإجارة. إذا أراد أن يفسخ الإجارة فهناك ثلاث أحوال حتى لا تظلمون ولا تظلمون. متى وقع التحالف هذا؟ قبل أن يسكن وقبل أن يستنفذ مدة الإجارة فلا إشكال، انفسخ العقد ومضينا. وقع التحالف بعد أن سكن السنة وانتهت السنة وجاء يستلم الأجرة المؤجر، نعم يقع التحالف وينفسخ العقد، لكن نلزم المستأجر بماذا؟ بأجرة المثل. نقول كم أجرة هذه الشقة سنة مثلها، يؤجر بكم؟ نسأل أهل الخبرة، قالوا أجرتها 15,000، نقول ادفع، لو ما حلفت كان دفعت ما ادعاه هذا ومضيت. بعض الفقهاء يقول لا يأخذ المؤجر أكثر مما ادعى، هذا جانب الورع، هو ادعى أنه أجر 10 وأهل الخبرة قدروها 15، هل يستحل 5 الزائدة؟ جانب الورع واسع، لكن هل له؟ هذا محل بحث لا أجزم فيه بقول. هناك حالة ثالثة، أن يقع النزاع بعد 6 أشهر مثلا، فله يفسخ العقد وله أجرة ما مضى من المدة 6 أشهر، نقول أجرتها في السنة 15، ادفع له 7,500 ويفسخ العقد. هذا إذا تحالف في الإجارة، وسيشير إليها مرة أخرى. نعم.
وإذا رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد.
نعم، يقر العقد لجدود الرضا أو للنكول. نعم، ذكرنا هذا.
فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها.
نعم، قلنا إن كانت باقية فلا إشكال، سيتحالفان اتفاقا ويرد الثمن، يرد الجوال للبائع والبائع يرد الثمن للمشتري إن كان قد قبضه، إذا لم يقبضه فلا إشكال. الحالة الثانية أن تتلف السلعة، وهذا يقع كثيرا في الغنم في الأطعمة، يأخذ الطعام ويأكله ثم يأتي يحاسب فيختلفان في قدر الثمن، فالبائع سيرد الثمن الذي قبضه من المشتري، المشتري ماذا يرد؟ يرد الشاة، ذهبت الشاة، ماذا يرد؟ قالوا رجع إلى قيمة مثلها. يسأل عدل أو اثنان مثل هذه الشاة التي اشتراها فلان من هذا، هي مثل أي شاة؟ قالوا مثل هذه. فيقول مثل هذه قيمتها 1200، قيمتها 800، قيمتها 700، ما يذكرونه يرده البائع، يسلمه المشتري كقيمة لما أتلف. قال رجع إلى قيمة مثلها، هذا في ما له مثل، ما ليس له مثل يرجع فيه إلى القيمة. وهنا لا يمكن رد إيش؟ العين لا يمكن ردها لأنها تلفت. نعم.
ويقبل قول المشتري،
يعني هكذا كل غارم في كل غرم يكون على هذا الوجه. نعم.
ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع.
ويقبل قول المشتري فيها يعني في هذه التالفة أن صفتها كذا وكذا حتى تقيم، لأنه هو الغارم، يعني يقبل قوله في قيمة التالف. وهذا هو الأصل في كل غارم، القول قوله، لأن الأصل براءة الذمة، لكن مع اليمين يقول والله أن الشاة التي اشتريتها أنها مثل هذه أو أن قيمتها كذا. نعم. وفي قدر المبيع هنا أمر آخر يقع فيه الخلاف، قدر المبيع ما تقدم هو قدر الثمن، الخلاف قد يقع في قدر المبيع أو في صفته. القول هنا قول المشتري، لا يتحالف، القول قول المشتري. وفي قدر المبيع يقبل قول المشتري. وفي اختلاف الصفة قال فإن اختلف
في صفتها، أي صفة السلعة التالفة، بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول مشتري لأنه غارم.
في قدر المبيع وفي صفة المبيع يقبل قول المشتري، قولهم يقبل قول المشتري ليس معناه أنه يحكم للمشتري، وإنما يطالب البائع بالبينة، فإذا لم يكن له بينة يحلف المشتري ويمضي قول. هذا معنى قولهم القول قول فلان، قول البائع قول المشتري. من جعل القاضي القول قوله فمعناه أن خصمه هو الذي يطالب بالبينة، انتبهوا لهذا، لا أنه يحكم له. يختلفان في قدر المبيع، يقول أنا اشتريت منك جوالين بألف، والبائع يقول لا، إنما بعتك جوالا واحدا بألف. هذا يقع أيضا كثيرا بين الناس. أو يختلفان في صفته، يقول أنا اشتريت منك الجوال من شركة أبل، والبائع يقول لا، أنا اشتريت منك الجوال من شركة سامسونج. اختلف في صفة المبيع أو في نوعه أو في قدره، فالقول قول المشتري لأنه غارم، سيغرم سيدفع. فنقول البائع عندك شهود يشهدون أنك بعت جوالا واحدا فقط بألف؟ قال نعم. إن جاء بشهود حكم له. قال لا، ليس عندي شهود. نقول للمشتري احلف بالله العظيم أنك اشتريت من هذا النوع أو أنك اشتريت جوالا بألف، فإن حلف استحق الجوالين بألف. مثل بالعبد في زمانهم رحمه الله، قال فإن اختلف في صفتها، أي صفة السلعة التالفة أو صفة السلعة المبيعة، بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول مشتري هذا ما اختاره المصنف. لماذا؟ لأنه غارم، ولأنهما اتفق على وجود العقد وعلى وجوب الثمن، واختلف فقط في الصفة. من الفقهاء من قال لا، القول قول البائع، لأنه الأصل أن سلعته لا تخرج من ملكه إلا برضا منه، ولذلك تعيين من يكون القول قوله هذه أهم المهمات عند القاضي. ولذا يقول ابن عاصم المالكي رحمه الله تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، يعني القضاء عمدته على هذا التمييز. فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن، الذي ينفي لمن عليه يدعى يكون يدعى عليه. فأحيانا يختلف علماء من معه الأصل أو معه عرف يشهد له، نجعله هو المدعى عليه. فالمدعي من قوله مجرد ليس له أصل ولا عرف، والمدعى عليه من له أصل أو عرف يشهد له، نجعله هو المدعى عليه ونطالب خصمه بالبينة. فقوله مشتري لأنه غارب على الخلاف الذي ذكرنا. نعم. وإذا القاضي ينظر إما أن يجعل القول قول هذا، أحيانا يكون هناك قرينة تقوي أحد القولين، كان يتبايع جوالا والمشتري يقول اشتريته بألف والبائع يقول اشتريته بخمسة آلاف، ومثل هذا الجوال لا يمكن أن يباع بخمسة، فهناك قرينة تدل على صدق قول المشتري. وأحيانا العكس، قد يقول المشتري اشتريته بمئة ومثله لا يباع إلا بألفين، والبائع يقول لا أنا بعته بألف وخمسمائة، فهنا القرينة تقوي قول البائع. فللقاضي أن ينظر في هذه القرائن ويطالب من ليس معه قرينة بالبينة. نعم.
وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل، وفي أثنائها بالقسط،
وقبلها لا شيء. ذكرنا هنا الصور الثلاث، أشار إلى صورتين، بعد الفراغ فأجرة المثل، في أثنائها بقسط أجرة المثل. قبل استنفاذ السلعة استأجر السيارة واختلف قبل أن يأخذ السيارة ليستخدمها، يفسخ العقد بعد التحالف ويزول النزاع. نعم.
وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا،
هذه جملة معترضة قبل أن يواصل فيما يختلفون فيه. إذا حكم بالفسخ هل يفسخ العقد باطنا وظاهرا قضاء وديانة، أو يفسخ ظاهرا لا باطنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، يعني أقضي بالظاهر، فمن اقتطع حق أخيه فإنما هي جمرة فليأخذها أو ليدعها. فهنا لا يخلو أمر المتحالفين من حالتين، إما أن يحلف على غلبة الظن، كل منهما يغلب على ظنه أن العقد تم بكذا، هذا يحلف بغلبة ظنه أنه باع بألف وهذا يحلف أنه اشترى بثمانمائة، فهنا ينفسخ باطن وظاهر. أما إذا كان أحدهما مبطل وأراد فقط فسخ العقد، قال لا، حتى يفسخ العقد قال لا أنا ما اشتريت منك إلا بخمسمائة، ندم على شراء الشاة مثلا فأراد أن يفسخ العقد قال لا خذ خمسمائة ولا بلاش، وهو كاذب، فيلجأان إلى التحالف. فهذا كما صح الموفق رحمه الله وهو قول طائفة من أهل العلم أنه لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، ينفسخ في الظاهر لكن في الباطن يأثم، ويلزمه أن يتحلل متى ما تاب من صاحبه وأن يرد المظلمة إلى أهلها، وإلا يكون من المفلسين يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ كما في الصحيح من حديث أنس، من يأتي يوم القيامة وقد أخذ مال هذا وهتك عرض هذا. وهذا هو الصواب، كقولهم رحمهم الله في الصلح مع الإنكار، قال لي عندك عشرة ألاف، قال ليس لك عندي عشرة ألاف، ثم صالح قال خذ هذه السيارة بدل عشرة ألاف، وهو كاذب في إنكاره. هذا الصلح الذي صالح به يرفع النزاع في الظاهر، لكن هل يبيح له السيارة وهو مدعي مبطل؟ لا يبيحها له، لا يبيح. فكذلك هنا ما حكم به في الظاهر لا يبيحه له. نعم. فلا بد من رفع الظن، فهو يشير إلى هذا، انفسخ ظاهرا وباطنا. وهذه المسألة كما قلنا فيها روايتان وهما وجهان عند الشافعية رحمهم الله. نعم.
انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب،
كالرد بالعيب ينفسخ ظاهرا وباطنا. نعم.
وإن اختلف في أجل بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه.
تمام. شرع رحمه الله في ذكر الاختلاف الذي يقع بسبب ما أحاط بالصيغة. هما متفقان على الثمن، متفقان على المبيع وعلى قدره، لكن اختلف في الأجل. قال: أنا اشتريت منك السيارة ب100,000، لكن اشتريتها 100,000 مقصدة، كل شهر 5,000. البائع: لا، قال: أنا بعتها 100,000 حالة. اختلف في الأجل. هذه صورة. النوع الثاني أن يختلف في شرط صحيح، في شرط صحيح. قال: أنا اشتريت منك الجوال، لكن اشترطت عليك أن تكون البرامج محملة عليه. هذا شرط صحيح. البائع يقول: لا، أنا بعتك إياه في علبته، ليس علي تحميل البرامج. تريد تحميل البرامج، ادفع أجرة لها. اختلف في شرط صحيح. أو اختلف في شرط فاسد. قال: أنا بعتك العمارة، لكن شرطت عليك أنك توقفها لطلاب العلم. هذا شرط فاسد لا يملكه البائع، وهو يقول: لا، أنا اشتريت منك العمارة لي أنا. ففي هذه الصورة الثلاثة القول قول من ينفي، لأن الأصل العدم، الأصل عدم الأجل. ما هو الأصل في البيوع؟ التقسيط أو الحلول؟ الحلول. ما هو الأصل في البيوع أن يكون فيها شروط؟ قال: اشتريت السيارة، لكن بشرط أنك توصلها إلى مكة أو توصلها إلى الرياض. هذا شرط زائد، الأصل عدمه. من ينفيه القول قوله، من يدعيه نطالبه بالبينة. هذا معنى فقول من ينفيه. الأجل أيضا قد يكون الاختلاف في أصله، وقد يكون الخلاف في قدره. يقول: أنا بعتك إياها مقصدة لمدة 6 أشهر. المشتري: لا، يقول: أنا اشتريتها مقصدة لمدة سنة. لأن طول الأجل من مصلحة من؟ المشتري. كلما طال الأجل كان أنفع له. قال: وإن اختلف في أجل في أصله أو في قدره فقولنا فيه، لأن الأصل العدم أو الأصل عدم الزائد، إلا مع قرينة كما قلنا قبل قليل، بأن يقول المشتري: اشتريته بكذا مؤجلا، وأنكر البيع. أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد. هذه 3 صور. كرهن، قال: أنا بعتك بالدين، لكن شرطت عليك أن تأتي برهن ترهن عندي سيارتك. قال: لا، أنا اشتريت بدون الرهن. فقول من ينفيه لا يلزم هذا بتسليم الرهن. الرهن شرط صحيح. أو اشترط ضمينا كفيلا، قال: لا بد أن تأتي بكفيل. قال: تبايعنا بدون هذا الشرط. أو قدرهما، يعني قدر الأجل أو قدر الرهن. قال: على أن ترهنني سيارة. قال: لا، اتفقنا أن أرهنك جوالا. اختلف في عين الرهن أو في قدره. قال: ترهنني العمارتين. قال: لا، اتفقنا أرهنك عمارة واحدة، لأن الرهن حبس للعين ويتضرر بها الراهن. قال: فقول من ينفيه. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أيضا عند الشافعي في هذه الصورة أظن قال: يتحالفان أيضا كالتي قبلها. القول قول من ينفيه بيمينه، إلا أن يأتي الآخر ببينه. ما هو علة هذا الترجيح؟ قال: لأن الأصل العدم، عدم الشرط، عدم الأجل. هذا عدم الأجل. لماذا؟ لأن الأصل في بيوع الناس هكذا. هناك عقود الأصل فيها الأجل، مثل ماذا؟ الله يفتح عليك، مثل السلم. لو اختلف في السلم فالقول قول من يثبت الأجل، من يثبت الأجل. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون متثبتا ويعرف ما هي الأشباه والنظائر. نعم. وإن اختلف
في عين المبيع،
هذا صورة من الصور العشر اللي ذكرنا. اختلف في عين المبيع، قال: بعتك هذا الجوال، قال: لا، اشتريت هذا الجوال. اختلف في عين المبيع. هذه الشاه، قال: لا، بيعي مبايعتي كانت على هذا الشاه. هذا يقع في الظلم كثيرا، يعني يظهر له شاه ثم يعميها، وإذا جاء يسدد الثمن دف له شاه هزيلة أو فيها مرض أو نسأل الله السلامة. قال: كبعتني، يقوله المشتري. نعم.
كبعتني هذا العبد، قال: بل هذه الجارية. تحالف وبطل، أي فسخ البيع.
نعم، يعني يتحالف ولهما فسخ البيع. التعبير ببطل هنا ليس دقيقا، ولذلك الشارح قال: أي فسخ. ما هو الفرق بين البطلان والفسخ؟ الفسخ يعني من 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 حين التحالف، أما إذا قلنا باطل فكأنه من عقد، أما إذا فسخناه عند العقد فما كان من نماء قبل الفسخ فهو للمشتري، فهو المشتري اشترى منه ناقة وولدت ثم جاري يسدد وتحالف وفسخ العقد، والولد يكون للمشتري يرد له الناقة فقط. الغرم بالغنم، الخراج بالضمان. أما لو حكمنا بالبطلان فيرد معها زوائدها المتصلة والمنفصلة، هذا في غاية الدقة في التعبير. ولذلك البهوتي رحمه الله قال أي فسخ البيع. لماذا يفسخ البيع؟ الأصل أنه صحيح يفسخ إذا تحالف وتراضي بالفسخ، أو يصدق أحدهما الآخر ويمضي البيع. والشافعي هنا يوافق رحمه الله أيضا على التحالف على أصله. نعم، كما لو اختلف في الثمن، يعني رجع ليش لأول صورة التحالف للاختلاف في قدر الثمن. نعم.
وعنه القول قول بائع بيمينه،
هذه رواية ثانية عنه، يعني عن البهوتي ولا الحجاوي؟ ها، عن الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة. نقول لا، من يقول اشتريت هذا، البائع هو أعلم بما باع. نجعل القول قوله، نجعل القول قوله، ونطالب المشتري بين عندك بين أنك اشتريت هذه الشاة دون هذه تأخذها، أو يحلف البائع بالله العظيم أنه باعك هذه الشاة ويلزمك أن تقبلها. فالقول قول بائع بيمينه. ما وجه هذا القول؟ لاتفاقهما في أصل البيع، الاختلاف إنما هو في التعيين، والأصل إمضاء العقود، أما إذا تحالف ونفسخها أهملنا العقد. هذا وجه هذا القول. والشارح رحمه الله نص على أنه هو المذهب الذي استقر عليه المتأخرون. قال لأنه
كالغارم،
الضمير في لأنه يعود على من؟ على البائع، هو الغارم. والأصل أن المال لا يخرج منه إلا برضا، وهو أعرف بسلعته. قال وهي
المذهب،
يعني وهو أو وهي أي الرواية، يعني وهو أي القول، أو وهي أي هذه الرواية المذهب. نعم.
وجزم بها في الإقناع،
وجزم بها أي بالرواية عندي، وجزم به أي بالقول في الإقناع، وهو الحجاوي رحمه الله.
نعم. والمنتهى وغيرهما،
يعني هناك في الإقناع ما نص على ما نص عليه في الزاد، في الزاد التزم عبارة المقنع، في الإقناع هو الذي مضى على المتن من نفسه، فاختار هذه الرواية التي جزم بها المتأخرون. والمنتهى أهل النجار، منتهى الإرادات. نعم.
وكذا لو اختلف في قدر المبيع،
وكذا لو اختلف في قدر المبيع، قال بعتك جوالين، قال بل جوال واحد، فالقول قول البائع. نعم.
وإن سمى يا نقدا،
ما وجه أيضا قوة قول البائع؟ الحديث الذي ذكرنا، حديث مسعود، إذا اختلف المتبايعان فالقول قول بائع السلعة أو يتردى، وللمعنى ذكره رحمه الله. نعم.
وإن سمى يا نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد، ثم غالبه رواجا، ثم الوسط إن استوت.
رجع رحمه الله إلى خلاف قد يقع في الثمن، اختلف في النقد، قال بعتك بهذه الدنانير المشوبة، قال لا، بعتك بالدنانير الصافية الصالحة، قال لا، بعتني بهذه المشوبة بشيء من النحاس. اختلف في صفة الثمن، أو اختلف في جنسه، قال بعتك بالدولارات، قال لا، أنا اشتريت بالريالات، قال تبيعني ب3000، قال بعتك، جاء ينقطه الريالات 3000 ريال، قال لا، أنا بعتك ب3000 دولارات، انظر كم صرفها من الريالات وسلمني 10000 ريال، في فرق. فإذا كان هناك قرينة قد تدل على صدق أحدهما، كأن تكون إحدى العملتين أكثر رواجا، أو هي العملة الرائجة في البلد، فالقول قول من يدعيها، قول من يدعيها. فنقد البلد مقدم، في السعودية يقدم الريال. لو حصل التبايع في أمريكا يقدم الدولار. لو في الأماكن التي فيها أكثر من نقد، ها مثل تركيا، قد يبيعون باليورو وبالدولار وبالليرة التركية، يحصل هذا خاصة في المطارات. فما هو الحل؟ قال بنقد البلد ثم بالغالب رواجا أكثر ما يتبايع به الناس، ثم الوسط. الوسط هنا يقصدون به في القديم في الدنانير والدراهم، قد تكون خالصة، قد تكون مشوبة، قد يكون الشائبة فيها كثيرة، قد تكون الشائبة قليلة، فيأخذون من 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 أوساطها. هل يمكن أن يقال مثلا إذا اختلف قال هذا بعتك بألف ريال وقال هذا بألف دولار ينظر إلى وسط القيمة؟ ألف ريال، ألف دولار تساوي 4000، يصير المجموع 5000، يدفع 2500 الوسط. هو لا يريد هذا، لا يريد هذا المصنف والله أعلم. نعم، إذا يمكن في هذا أن يرجع إلى التحالف، يرجع إلى التحالف إذا لم يكن هناك نقد في البلد رائج أو غالب. نعم.
وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع، والثمن عين أي معين، نصب عدل أي نصبه الحاكم، يقبض منهما المبيع والثمن.
نعم، هذا خلاف جديد قد يقع بين المتبايعين. قلنا المصنف ذكر يمكن 10 أمثلة، لعل هذا هو العاشر والأخير. اختلف، تم البيع وتراضيا واتفق على الثمن وعلى المثمن وعلى جميع الشروط، لكن البائع يخاف من المشتري والمشتري يخاف من البائع، يقول أخشى أعطيه الثمن يهرب بالسلعة وبالثمن، وهذا كذلك ليس هناك بينهما ثقة، فاختلف في التسليم. إن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن، هذا لا يسلم المبيع وهذا لا يسلم الثمن، إلى أن يقبض العوض حتى حفظ غاية، بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع، قف هنا، ثم سنجد 4 أو 5 صور. الصورة الأولى أن يكون الثمن عين يعني معين، هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الثمن دين، هنا سيختلف الحكم. كيف سيكون الحكم إذا كان دينا؟ هناك 4 صور تحت الدين. إذا كان الثمن معينا، قال اشتريت هذا الجوال بهذا الكتاب، الكتاب معين موجود والجوال المبيع موجود، كيف يحصل التسليم والاستلام؟ ينصب عدل، ينصبه حاكم، العدل بينهما. نقول للمشتري سلم الثمن للعدل، أنا وزكريا اختلفنا، أقول يقول الحاكم سلم الثمن يا زكريا لحذيفة وأنا أسلم المبيع لحذيفة، ثم هو يتولى التسليم لهم، هذا بشرط أن يكون الثمن، السلعة معينة ومعروفة والثمن معين، اشتريت بهذا الريال أو بهذه الألف أو بهذا الكتاب، هذه صورة. قال نصب مبني لما لم يسمى فاعله، عدل نائب فاعل، أي نصبه الحاكم، لماذا ينصبه؟ ليقطع النزاع، أو الحاكم، لكن قال ينصب الحاكم لأن الحاكم أرفع من أن قد يحتاج إلى أن ينزل السوق، فالحاكم يبعث يقول اذهب يا فلان، أو هما يتفقان على عدل. قال يقبض منهما، نعم
يقبض منهما المبيع والثمن، ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع، لجريان عادة الناس بذلك.
جريان عادة بماذا؟ بتسليم المشتري قبل البائع، يسلم المبيع للمشتري، هذا عادة الناس أن المبيع يسلم ثم المشتري يدفع الثمن، وليس المقصود جريان الناس عادة الناس بتنصيب عدل، واضح؟ إن سلم أحدهما ابتداءً فالآخر يجبر. لو سلم أحدهما سلم المشتري الثمن، البائع رفض أن يسلم فسرقت السلعة، أو جاء ريح وطار بها، أو سيل أغرقها وأفسدها، يضمنها يده بعد استلام الثمن وامتناعه من الإقباض، يد غاصب، يد غاصب. ونماؤها لو وقع الشراء وسلمه الثمن وتفرق، نماؤها للمشتري، لو ولدت، لو أثمرت الأشجار، لو هناك أجرة للعمارة، إيجار العمارة، فهي للمشتري. هذه حالة أن يكون الثمن معينا. طيب ماذا لو كان دينا؟
وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع.
الثمن في الذمة، قال اشتريت هذا الجوال بألف ريال، ما قال بهذه الألف، ليست معينة، بألف ثبت في ذمته. فما هو الحل؟ لا ينصب عدل، لأن الثمن ليس موجودا والثمن ثابت في ذمة المشتري للبائع، فنقول البائع سلم السلعة، يجبر على تسليم السلعة للمشتري. ثم ماذا؟ يترك للمشتري؟ لا، ثم يجبر المشتري، لكن بشرط أن يكون الثمن معه في المجلس. يعني في هذه الحالة إذا كان في الذمة، هناك أربع صور: أن يكون الثمن معه في المجلس فنجبره، نقول استلمت السلعة سلم. أن يكون الثمن دين في ذمته لكنه ليس في المجلس، في البيت، في البيت، هنا نقول نحجر على أموالك، لا تستطيع أن تبيع أو تتصرف حتى تذهب وتأتي بالثمن وتأتي. الحالة الثالثة أن يكون الثمن بعيد عنه على مسافة قصر، يقول أنا عندي مال لكنه في الرياض. في هذه الحالة لو انتظرنا يذهب إلى الرياض سيتضرر البائع، فنقول لك أيها البائع الفسخ، افسخ العقد واسترد السلعة، لا نلزمك بهذا العقد لأن الثمن بعيد. هناك حالة رابعة، يقول أنا اشتريت بألف لكن ما عندي، أنا إنسان فقير وأنا اشتريت الجوال ويلزمه أن يسلمني الجوال. في هذه الحالة أيضا نجعل للبائع خيار الفسخ. هناك حالة خامسة، أن يقول أنا اشتريت بألف لكن لن أعطيه، غني وموسر لكنه خبيث مماطل، فهنا أيضا نجعل للبائع خيار الفسخ. كل هذا سيشير إلى المصنف رحمة الله في عبارة دقيقة، قال وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم البيع لتعلق حق المشتري بعينه. يعني هو يعلل لماذا نقدم إجبار البائع، لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع، وأما حق البائع فتعلق بشيء في الذمة، وليس للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأتي، ليس للبائع أن يقول سأمسك المبيع حتى يأتي الثمن، نقول لا سلمه، لأن الثمن الذي تستحقه ثابت في ذمة ذاك. ودائما الشريعة تقدم ما ثبت في العين مقدم على ما هو ثابت في الذمة، ولذلك المدين الدائن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه عند رجل قد مات أو أفلس فهو أحق به، وجد عين ماله، بخلاف الذي له حق في الذمة فيكون أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. كذلك المرتهن إذا أخذ شيئا رهنا ومات الراهن وعليه ديون، فالمرتهن هو أحق بالعين المرهونة، لا يقال تباع وتوزع على الغرماء بالمحاصرة. فهنا كذلك قال ثم أجبر مشتر إن كان الثمن بالمجلس، هو يشير الحال الأولى الثمن في المجلس. لماذا؟
لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه،
لأنه في المجلس. الحالة الثانية
وإن كان دينا غائبا في
البلد، غائبا لكن في البلد في البيت، نعم،
أو فيما دون مسافة القصر، نعم، حجر عليه أي على المشتري في المبيع.
ما معنى الحجر؟ الحجر المنع، الحجر المنع، حجر إسماعيل، لأنه ممنوع الطواف منه، إن في ذلك القسم الذي حجر، لأنه يمنع يحجر عن صاحبه، يحجر صاحبه عما لا يليق، فيحجر عليه يعني يمنع المشتري من التصرف في المبيع وفي جميع أمواله، ينادي القاضي أن فلان لا أحد يبيع منه ولا يشتري حتى يسلم ما عنده من المبيع. شيخنا حفظه الله ذكر قصة قضى فيها الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله في المدينة، يعني استخدم عاملا لمدة طويلة واستحق، وكان يقول احفظ راتبي عندك، اتركه عندك، اتركه عندك، حتى اجتمع له 30,000، ثم أبى أن يسلمه، وجاء العامل سيسفر وأمواله عند هذا ورفض، وهو مماطل. فالشيخ رحمه الله كتب أظنه لأمير المدينة وكذا أن توقف هذا الذي يؤخذ منها إيقاف الخدمات. فهذا في اليوم الثاني جاء بال30,000، قال خذ. فالحجر هذا ينبه الغافل، هذا من فطنة القاضي. قال حجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله، لا على المبيع فقط، لا يقال يحبس المبيع هذا لا تتصرف فيه حتى تسلم الثمن، لأنه قد يقول احبسه ولا أريده، وهو مطالب بجميع بالثمن. نعم.
حجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره،
يحضر إيش؟ الثمن كله، أو يحضر البعض إن سلم البعض الباقي. نعم.
خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع،
قد يتصرف بأمواله ولا يبقى له ما يسدد به ثمن المبيع فيتضرر البائع. نعم.
وإن كان المال غائبا بعيدا،
حالة الثالثة، المال غائب بعيد، هنا نعطي المشتري الفسخ. قال
مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر عنها، أي عن البلد، والمشتري معسر، يعني أو ظهر أن المشتري معسر.
هذه حالة الرابعة، المشتري معسر. نعم.
فلبائع الفسخ.
والمشتري معسر هنا ليست واو حالية، وإن كان غائبا بعيدا والمشتري معسر ليست حالية، وإنما هي بمعنى أو كان، يعني هي حالة ثانية، هذا نبه عليها بعض الشراح. قال فللبائع الفسخ بغير حكم حاكم، يقول هذه سلعتي بيدي ولا نعطيك السلعة، وانفسخ، وله، إذا قلنا له الفسخ واختار الفسخ له أن يبيعها على غيره، وليس لذاك أن يأتي يطالب بها. لماذا له الفسخ؟ دفع للضرر عنه، وحقه هذا هو على التراخي كالبيع، أراد أن يفسخ اليوم أو أراد أن يؤجله ليومين لثلاثة، متى ما أراد أن يفسخ يفسخ، ولا يلزمه الإنظار، لا يقال هذا معسر أنظره، لأن هنا بيع والسلعة لازلت في يده وهو أحق بالعين من غيره، لا يلزمه. متى يلزمه الإنظار؟ إذا ثبت الدين، فنظرة إلى ميسرة. نعم. لتعذر الثمن عليه،
لتعذر الثمن عليه، كما لو كان المشتري مفلسا،
مفلس فهو أحق بماله، من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به.
وكذا مؤجر بنقد حال،
والبائع كان جاهلا في حاله، ما كان يدري أنه معسر. وكذا مؤجر بنقد حال، بنقد حال، قال لا ما عندي أجرة الآن، له أن يفسخ عقد الإجارة، وله أن يحبس الشقة يغلقها حتى يأتي بالأجرة، لأنه لا يستفيد من المنفعة إلا، يعني العقد الإجارة بيع منافع، أحكامه تتفق في الجملة مع أحكام البيع. نعم.
ويثبت الخيار،
أنتهى الخيار السابع، انتهى، في استطراد يسير فقط نختم به. قال
ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا، ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وبذلك تمت أقسام الخيار الثمانية.
يعني هذا السطر هو الخيار الثامن، الخيارات ثمانية، هذا الخيار يسمى خيار الخلف في الصفة، الذي قبله خيار اختلاف المتبايعين. لماذا فصله؟ الماتن كأنه ألحقه بالذي قال له للتشابه بينهما. الخلف في الصفة أن يبيع موصوفا في الذمة، يقول عندي سيارة موديل كذا من نوع كذا بيضاء مشت كذا وكذا، تشتريها مني ب50,000؟ قال اشتريت، وتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا أوجب البيع وهذا اشترى، ذهب هذا جاء بالسيارة، جاء بالسيارة، لما جاء بها وجدها سوداء أو وجدها من نوع آخر غير الذي سمى، اختلف الصفة، هنا يثبت له خيار الفسخ، وله أن يقبل، وله أن يقبل. الحالة الثانية، جاء بالسيارة على الوصف الذي ذكر، يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه أن يأخذ السيارة لأنها جاءت على الوصف. هذا عند الجمهور خلاف لأبي حنيفة رحمه الله، قال يتم البيع ويتعلق لزومه بالرؤية، إذا رآها على الصفة هنا يمضي البيع أو له أن يفسخ حتى لو جاء على الصفة. هذه صورة في اختلاف الصفة. صورة ثانية أن يبيعه شيئا تقدمت رؤيته، قال تذكر جوالي الذي كان معي أمس؟ قال أذكره. قال تشتريه مني بكذا وكذا؟ قال اشتريته. ثم ذهب يأتي بالجوال وجد فيه تغيرا، قال أنا كنت أظنه كذا وتبين أنه كذا، لا أريد له. قال ولتغيري ما تقدمت رؤيته العقد، رؤيته تقدمت على العقد، رآه أمس وتم العقد اليوم، ولتغيري ما تقدمت رؤيته العقد يعني على العقد. ثم لما رآه عند الاستلام والتسليم وجد تغيرا فيه، قال شاتي التي اشتريتها أمس وأنت معي تشتريها مني بكذا؟ قال اشتريتها منك، أربحك فيها 100. ذهب يأتي بالشاة فإذا هي مريضة، مرضت، يعني حصل فيها أي نوع من أنواع التغير. فللمشتري حق الخيار بهذه الرؤية المستحدثة خلف الصفة باتفاق الفقهاء رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. وبهذا يعني تكون أنتهى باب الخيار، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وسائر المؤمنين والمؤمنات، ونخص أيضا بالدعاء مشايخنا رحم الله ميتهم وعافى حيهم وبارك له في علمه وعمله وصحته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على حسب الشرط، هي تستحق مقصدة على الاستيفاء، لكن لو شرط تقديم الأجرة فله ذلك، فالبيعان على ما المؤجر المستاجر على شرطهم، على شرطهم. إذا لم يكن هناك شرط فالأصل أنه بعد الاستيفاء، بعد استيفاء. إذا لم يكن هناك عرف، إذا كان هناك عرف فالعادة كما هو معلوم محكمة في هذا، والله أعلم. نعم، إذا كان حالا ومعه في المجلس. أيوة، هذا من باب، نعم، هو من نفسه، هو معه كأنه معه في المجلس، هو يدخل في الصورة، سواء قلنا نذهب إلى البنك ويأتي بالمال، أو يستطيع وهو في المجلس أن يحيل المال، يحوله من حسابه إلى حساب البائع، فكلاهما الثمن ثابت في ذمته ليس معينا. فإما أن يكون معه في المجلس حقيقة، أو معه في المجلس حكما كالقدرة على التحويل، أو أنه يستطيع أن يذهب إلى البيت أو إلى المصرف ويأتي به ويسلمه، فكلها تندرج في هذه الحالة. أما إذا كان المال في بنك أجنبي بعيد عن بلده على مسافة قصر، فيدخل في الصورة التي بعدها، يكون للبائع خيار الفسخ حتى ندفع الضرر عنه. واضح؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال؟ تفضل. ها؟ الضمين الكفيل سيأتي معنا إن شاء الله في باب الضمان، هناك الضمان وهناك الكفالة. العشرة ولا المجملة؟ الاختلاف إما أن يكون في قدر الثمن أو في صفته، أو في قدر المبيع، أو في عدده، أو في صفته، أو في الأجل، أو في شرط صحيح، أو في شرط فاسد، أو في الاستلام والتسليم، هذه تسعة. دور العاشر، تمت عشرة في قدر الثمن أو صفته أو جنسه أو عين المبيع أو قدر المبيع أو صفة المبيع أو أجل البيع أو شرط صحيح أو شرط فاسد أو الاستلام والتسليم. وقد يقع الخلاف، يتصور الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع يقول لا حصر لها، الاختلاف لا تدري، لكن هذه رؤوسه، رؤوس الطواغيت عشر. نعم، هناك ضمان بالنفس وهناك ضمان بالمال، الناس يسمونها ضمان غرم أو ضمان إحضار، كفالة حضورية أو كفالة غرم، هذه لها سيعقد لها المصنف لهذه باب، باب الكفالة، ولهذه باب، باب الضمان، يأتي إن شاء الله. تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.